بسم الله الرحمن الرحيم. حفظت يا عبد الرحمن؟ وأنت يا عبد الرحمن اقرأ. والأحكام. قل قل كل يعمل على شاكلة حفظت يا أحمد؟ في امرأتك. وأنت يا أبا مسلم حفظت اقرأ. وجهها في امرأتك. طيب اقرأ، ارفع صوتك. قال البخاري رحمه الله: تعال 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 هنا،
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن زهري عن عامر بن سعد أنه قال عن سعد بن أبي وقاص أنه قال أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أورده ترجمة، والحديث أخرجه من يا علي؟ مسلم، من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. ومر بنا في أي كتاب في شرح الأربعين النووية. قال الحافظ رحمه الله: هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة باب، ولم يخرجه مسندا في هذا الكتاب لكونه على غير شرطه، ونبه بإيراده على صلاحيته في الجملة على غير شرطه أي في الرجال. بعض الرجال يكون حسن الحديث والبخاري يطلب الأقوى والأوثق، وبعض الأسانيد يروي الراوي فيها على سبيل المعاصرة مع إمكان اللقي، وهذا يكتفي به مسلم والبخاري لا يكتفي بذلك، بل يشترط أن يكون الراوي قد لقي شيخه ولو مرة واحدة ليأمن من التدليس والانقطاع. قال ونبه بإيراده على صلاحيته في الجملة، لأنه ليس كل حديث صحيح عند البخاري أورده في صحيحه، وليس كل حديث خارج صحيح البخاري ليس بصحيح عند البخاري، إنما أورد في كتابه هذا في كتاب الجامع أورد أصح الصحيح وترك من الصحيح خشية الطول. قال وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه، يشتمل على ما تضمنه الحديث، لكن هل هذا مذهب للحافظ أنه يرى أن يستشهد بالآيات على الأحاديث التي فيها ضعف فيتقوى؟ الجواب لا يلزم، فهذا لا يؤخذ منه مذهب للبخاري أنه يرى أن الآية تشهد للحديث فيكون الحديث محتجا به وإن كان ضعيفا في أصله لأن الآية شهدت له، لا يؤخذ هذا من عمل البخاري. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث ترجمة، وعادة البخاري في التراجم أنه يذكر فيها الآيات والأحاديث والآثار، فليس معنى قوله وقوله تعالى كذا أي أنه يكون شاهدا للحديث فيؤخذ منه أن الآيات تكون شاهدة للأحاديث الضعيفة فتتقوى الأحاديث الضعيفة، لا يؤخذ هذا من مجرد هذا الصنيع من البخاري. وهل ترشد إليه عبارة ابن حجر في قوله وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه؟ الجواب ليس بواضح أنها ترشد إلى ذلك، لأنه قال يشتمل على ما تضمنه أي من المعاني، فتكون المعاني صحيحة، ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث قوي بسبب الآية التي وردت. نعم حديث جرير شاهد للنصيحة للمسلمين لأئمتهم وعامتهم ولمطلق النصيحة، لكن مسألة الشواهد والمتابعات أمرها أضيق. ما معنى الشواهد والمتابعات؟ معنى ذلك أن يكون الحديث فيه ضعف، فتأتي بحديث آخر إما أن يكون فيه ضعف أيضا مقارب لذلك الضعف فيتقوى الحديثان، فيتقوى الحديثان ويصير الحديث ماذا؟ محتجا به، حسنا لغيره. هذا معنى التقوية بالمتابعات والشواهد. ويكون المقصود من ذلك أن تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وأن الراوي لم يغلط ولم يهم ولم يخطئ، لأنه قد جاء راو آخر يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ليس المقصود من الشواهد والمتابعات مجرد إثبات الحكم، فالحكم قد يكون ثابتا في آية ونستغني بها فتكون الآية دالة على الحكم الذي تضمنته ويبقى الحديث ضعيفا، لأن الشواهد شيء زائد على إثبات أصل الحكم. إثبات أصل الحكم قد يثبت أصل الحكم بآية، قد يثبت أصل الحكم بحديث آخر بعيد عن المقصود، لكن الشواهد والمتابعات أمرها أضيق، تريد أن تثبت أن هذا اللفظ الذي تلفظ به الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله أو قال ما يقاربه، فتأتي بمتابعة عن نفس الصحابي أو بشاهد عن صحابي آخر يكون دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أما الآية فهي من قول الله سبحانه وتعالى، من قول الله سبحانه وتعالى. لو كانت الآيات شواهد للأحاديث لكان كل حديث ضعيف فيه آية تدل على معناه تورد شاهدا عليه، وليس على هذا العمل في كتب التخاريج. تمر بكتب التخاريج من أولها إلى آخرها، نصب الراية للزيلعي وكذلك غير هذا من كتب التخاريج، فتجدهم يذكرون الأحاديث شاهدة للأحاديث، وندر أن يذكروا آية تؤيد مضمون الحديث، وإذا ذكروها فيكون المقصود أن مضمون الحديث ثابت ولم يكن المقصود أن يرتقي الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن من قول الله عز وجل. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. قال وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، قبل ذلك قال الحافظ وقد أخرجه مسلم قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل سفيان بن عيينة قال قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث ورجوت أن تسقط عني رجلا. عمرو وهو ابن دينار حدثنا عن القعقاع عن أبيك وهو أبو صالح ورجوت أن تسقط عني رجلا. سفيان يرويه عن من؟ سفيان يرويه عن عمرو عن القعقاع عن أبي صالح لقي سهيل ابن أبي صالح فاستخبره هل حدث أبوك بهذا الحديث؟ لأنه لو قال نعم حدثنا بهذا الحديث كم سيكون بين سفيان وبين أبي صالح؟ بين سفيان وبين أبي صالح، أعيد، سفيان يرويه عن عمرو، وعمر عن القعقاع، والقعقاع عن أبي صالح، كم بين سفيان وبين أبي صالح؟ راويان. لقي سفيان سهيل بن أبي صالح يريد أن يحدثه عن أبيه بهذا الحديث، لو حدثه بهذا الحديث كم سيكون بين سفيان وبين أبي صالح؟ رجل واحد. هذا معنى قوله ورجوت أن تسقط عني رجلا، أي يكون السند عاليا أو نازلا؟ عاليا، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، فيطلب العلو. هذا فيه شاهد من شواهد طلب العلو عند المحدثين، وهو علو نسبي. قال ورجوت أن تسقط عني رجلا، أي فتحدثني به عن أبيك. قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. كم أسقط؟ أسقط اثنين، فبدل أن يرويه سفيان، بدل أن يرويه عن عمرو عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد، صار سفيان يرويه عن سهيل عن عطاء، عن سهيل عن عطاء، فأسقط القعقاع وأسقط أبا صالح، أسقط اثنين. لا، عمرو بدل سهيل، عمرو واحد بدل سهيل واحد، بقي معنا القعقاع وبقي معنا أبو صالح، يعني أسقط اثنين، اختصر له الحديث بإسقاط اثنين، وإن كان هذا السند وهذا سند آخر. قال وقال عطاء، طيب، وهو عطاء بن يزيد عن تميم، عن تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله عز وجل. الحديث رواه مسلم أيضا من طريق روح بن القاسم، قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح فذكره. قال ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سهيل أن أباه حدث عن أبي هريرة بحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا حديث. قال فقال عطاء ابن يزيد سمعت تميما الداري يقول، فذكر حديث النصيحة. وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي صالح، وهو وهم، أو وهم، وهم أي غلط، من سهيل أو ممن روى عنه لما بيناه. الذي يروي هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، والآخر يرويه عن سهيل عن عطاء عن تميم، من الذي سلك الجادة؟ ما معنى الجادة؟ أي الطريق المسلوكة المعروفة. الأحاديث بأسانيد سهيل بن أبي صالح تأتي عن أبيه عن أبي هريرة، أو تأتي عن عطاء عن تميم الداري؟ أكثر الأحاديث عن سهيل بن أبي صالح عن من؟ عن أبيه، عن أبي هريرة. هذا يسمى طريق الجادة، طريق الجادة أي الطريق المعروفة المسلوكة. أما عن سهيل عن عطاء عن تميم، هذه طريق غير الجادة، والمحدثون يقولون من روى، يعني من قرائن الترجيح بين الطرق، أن الراوي إذا سلك غير طريق الجادة تكون روايته مقدمة على من سلك طريق الجادة، أعيد، من قرائن ترجيح الروايات أن من سلك غير طريق الجادة تكون روايته مقدمة على من سلك طريق الجادة، لأن طريق الجادة تجري على اللسان قد يهم الإنسان فيها لكثرة تردادها، سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، فقد يهم بعض الرواة عن سهيل بن أبي صالح لكثرة ما روى عن أبيه عن أبي هريرة فيجعل هذا الحديث من ضمنها، فيأتي شخص ثقة فيروي عن سهيل ويسلك غير طريق الجادة فيقول عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري، أيهم أثبت؟ الذي سلك غير الجادة أثبت، لأنه منتبه، يعني الذي سلك غير طريق الجادة قرينة على تثبته لأنه منتبه، وصل إلى سهيل ما هرول مع الناس، سلك الطريق الذي سمعه أو الرواية التي سمعها، فلهذا يقال من قرائن الترجيح في الطرق وبيان الوهم أن يروي الراوي حديثا فيسلك به طريق الجادة ويأتي غيره من الثقات فيسلك به غير طريق الجادة، ذاك أثبت، الثاني أثبت لأنه دل على تحفظ وتنبه، على تنبه. ولهذا قال الحافظ: وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، هذا طريق الجادة أم لا؟ طريق الجادة. قال: وهو وهم من سهيل أو ممن روى عنه لما بيناه. كيف لما بيناه؟ لأنه روى عن أبيه عن أبي هريرة حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا، ثم روى سهيل نفسه عن عطاء عن تميم الدين النصيحة، فجاء من ذكر حديث الدين النصيحة عن أبي هريرة، والظاهر أن الوهم من من هو فوق سهيل، لأن سهيلا في الرواية السابقة بين فقال حديث أبي عن أبي هريرة هو إن الله يرضى لكم ثلاثا، وحديث عطاء عن تميم هو الدين النصيحة، فقد بين. قال البخاري في تاريخه: لا يصح إلا عن تميم، ولهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه في صحيحه. لماذا البخاري لم يخرجه في صحيحه؟ لوجود اختلاف في الحديث، بل لم يحتج فيه بسهيل أصلا، لم يحتج من هو البخاري فيه في الصحيح بسهيل أصلا، ما احتج بسهيل، احتج به مسلم وهو حسن الحديث، لكن البخاري كان شرطه في الرجال أقوى، يطلب الرجال الذين هم أثبت وأضبط. قال: وللحديث طرق دون هذه في القوة، إلى آخر ما ذكر. قال: وقد بينت جميع ذلك في تغليق التعليق، اسم كتاب للحافظ، اسم كتاب للحافظ، غلق ما جاء من معلقات البخاري، ما جاء معلقا يخرجه، يقول أخرجه فلان عن فلان عن فلان. وقوله الدين النصيحة، الدين النصيحة، ما إعراب الدين النصيحة عند من؟ أحمد، الدين النصيحة، الدين مبتدأ، النصيحة خبر، المبتدأ معرفة أم نكرة؟ معرفة، معرف بالألف واللام، والخبر معرفة، معرف بالألف واللام. في كتب البيان والمعاني التي هي كتب البلاغة أن من أساليب القصر أن يتعرف جزء الجملة المبتدأ والخبر. الدين النصيحة في قوة لا دي في قوة إنما الدين النصيحة، ليس الدين إلا النصيحة في قوة الحصر، فهو محمول على المبالغة. قال الحافظ: يحتمل أن يحمل على المبالغة، أو أي معظم الدين النصيحة، كما قيل في حديث الحج عرفة، ويحتمل أن يحمل على ظاهره، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. وقال المازري: ما معنى النصيحة؟ قال المازري، وهو أحد شراح صحيح مسلم: النصيحة مشتقة، وهو أشعري العقيدة. قال: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، يقال نصح الشيء إذا خلص أو خلص، نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له، أو مشتقة من النصح، وهي الخياطة بالمنصحة، وهي الإبرة. والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، أي كما تلم المنصحة الخيوط فتصير قطعة قماش. ومنه التوبة النصوح، كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. إذن النصيحة في اللغة مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من قولهم: نصحت العسل إذا صفيته، إذا صفيته، أي كذلك يقال نصح الشيء إذا خلص. فالنصيحة معناها الخلاصة، التصفية، إخراج ما يضر ويبقى ما ينفع. الدين النصيحة. كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. والخطابي يقول: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وهي من وجيز الكلام، بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أربع الدين. قال النووي: بل هو وحده محصن لغرض الدين كله، لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها. قلنا: لمن؟ قال: لله، ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما معنى النصيحة لله؟ قال: فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل، إثبات الأسماء والصفات، وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالانقياد لشرعه، وباطنا بالإخلاص له، الظاهر بمتابعة شرع رب العالمين، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والباطن الإخلاص. قال: والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه، إلى أن قال: والنصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه، وإقامة حروفه في التلاوة، وتحريرها في الكتابة، وتفهم معانيه، وحفظ حدوده، و والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. النصيحة لكتاب الله أن تتعلمه من جميع جوانبه، تلاوة، قراءة، كتابة، عملا، حفظا للحدود، إقامة لحروفه، تدبرا وتفهما، أن تعمل به آناء الليل أطراف النهار، أن تذب تحريف المبطلين عنه. قال: والنصيحة لرسوله تعظيمه ونصره حيا وميتا، حيا وميتا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها. فإلقاء الأحاديث على الناس، نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من النصيحة أم لا؟ من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من النصيحة لله عز وجل، بل من النصيحة لله ولكتابه، بل من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نشر السنة نصيحة لله، لأن من النصيحة لله الرغبة في محابه بفعل طاعته، ونشر العلم ممن يحبه الله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وليس أحسن من كلام الله عز وجل ثم من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نصيحة لكتاب الله، لأن من النصيحة لكتاب الله العمل بما فيه، ومن العمل بما فيه أن الله عز وجل قال فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا أخذ لما آتانا به الرسول، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا نعرف ذلك إلا بتعلم سنته. ونصيحة للمسلمين لأنه أمر بمعروف نهي عن منكر، تعليم، نشر الأحكام والوعظ والنصح، وهو نصيحة لأئمة المسلمين، لأن المسلمين إذا سمعوا الأدلة من الكتاب والسنة وانقادوا لها سكن الراعي والرعية وهدأت أمورهم. فإذا أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الراعي والرعية حصل فيهم الاضطرابات والأمور المهولة التي يندمون عليها. قال: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم قبل ذلك وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومحبته ومحبة أتباعه. محبة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحة لرسول الله. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، سد الخل أي الفجوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. بأي شيء يكون هذا؟ بنشر العلم والسنة والأحاديث. فلو علم أئمة المسلمين ما في نشر السنة من نصيحة لهم لكانوا أشد الناس إعانة لأهل السنة على نشر السنن، لكنهم غافلون إلا من رحم الله. قال: ومن أعظم نصيحتهم، قال: وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، هاه بالمظاهرات، بخراب المساكن، بخراب المؤسسات، بخراب الشوارع، بالبطش بأموال وحقوق المساكين، لا، هذا ليس من دفع الظلم، هذا من زيادة الطين بالله ومن زيادة الظلم. الظلم ما يدفع بظلم، ما يدفع بظلم. فإذا خرج الناس إلى الشوارع، من في الشارع؟ أخوك المسكين الذي ما حصل إيجار الدكان الذي يعمل فيه، وصاحب ذاك المحل الذي إذا سمع شيئا أسرع وأغلق الباب، وصاحب ذاك البقالة، وصاحب تلك العيادة إلى آخره، هم مثلك. فإذا حصل هرج ومرج دخل أصحاب الشغب وأصحاب الطمع فنهبوا أموال إخوانهم المسلمين. هذا إذا لم يحصل اعتداء بقتل، اعتداء بأشياء أخرى، بإحراق ممتلكات عامة وخاصة إلى آخره. فمخالفة الشريعة ما يأتي من ورائها الخير، ما يأتي من ورائها إلا الشر. قال: ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، أي العلماء، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. نعم، تبث علومهم التي قضوا فيها أعمارهم، قضوا أعمارهم في هذه العلوم، تنشر علومهم ومناقبهم ويحسن الظن بهم. ومن وقع منه هفوة أو زلة أو غلط فيعطى حجم ذلك الغلط الذي وقع به. فمن خدم الإسلام بعمره وأمضاه في خدمة الإسلام كالحافظ ابن حجر والنووي رحمة الله عليهما، علومهما منشورة ومحبتهم في قلوب العباد محفورة، هذان الرجلان، ومع ذلك وقع منهم بعض الأشياء مما تابعوا فيه الأشاعرة لا يؤخذ ذلك عنهم، ومع ذلك يؤخذ بالخير الذي في كتبهم ويدعى لهم بالرحمة. قال: والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم من النصيحة للمسلمين، وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. ما أحسن هذه الجمل، هذه الجمل الآن توسع المدرك، توسع لك المدرك. لا تظن أن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أنها محصورة في شيء، ضاق عنه مدركك، وسع مدركك في هذا الباب. فلهذا هذا الحديث شمل الدين كله، الدين النصيحة. قال الحافظ: وفي الحديث فوائد أخرى، منها أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا، الدين العمل. وعلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان. ومنها جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قوله: قلنا لمن؟ قال: الدين النصيحة. هذا مجمل، أين بيانه؟ انتظر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الصحابة: قلنا لمن؟ فبين، فتأخر بيانه عن اللفظة الأولى. وأهل الأصول يقولون: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إلى وقت الحاجة يجوز، عن وقت الحاجة حتى تضيع الحاجة ولا يبقى الناس لا يعلمون ما يؤمرون به وما ينهون عنه، هذا لم يقع، لم يقع هذا في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها رغبة السلف في طلب علو الإسناد. أين هذا؟ رغبة السلف في قصة سهيل، في قصة سفيان مع سهيل، وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل ذكره. طيب فهو حديث عظيم، هو الذي يقرأ غدا إن شاء الله تعالى عند تسميع الحديث أو عند سماع الحديث.